بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس 15 في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وقد وقفنا على الباب 31 منه، وهذا اليوم هو يوم السبت 3 من جمادى الأولى في عام 1439 من الهجرة النبوية. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا مشايخي والحاضرين المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب في المشيئة والإرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، وقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وقوله تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، هذا الباب وهو الباب 31 ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب المشيئة والإرادة. وفي بعض نسخ البخاري كما في نسخة أبي ذر قال: باب المشيئة والإرادة، وقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا التبويب من تنويع البخاري رحمه الله في تبويباته، كأنه يقول: هذا الباب عقد للفرق بين الإرادة وبين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وهذا الباب في التدليل على أن المشيئة هي الإرادة الكونية. ولهذا أطال في هذا الباب فيما أورده من الآيات، أورد فيه 4 آيات، وأورد فيه 17 حديثاً، كل هذا للتنبيه على هذه الترجمة. والمشيئة مشيئة من؟ محل البحث هنا مشيئة الله، يعني أنها صفته. وكذا الإرادة إرادة الله، وفي هذا إثبات المشيئة والإرادة صفتين لله عز وجل نطق بهما القرآن، وجاءت بتقريرهما سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإرادة الله في القرآن جاءت على معنيين: إرادة عامة وإرادة خاصة. والضابط في الفرق بينهما أن الإرادة العامة هي التي بمعنى يقدر، فكل إرادة أو يريد أو يرد بمعنى يقدر في القرآن في حق الله فهي الإرادة العامة. والإرادة الخاصة هي التي بمعنى يحب، فكل إرادة في القرآن بمعنى يحب أو أحب فهي الإرادة الخاصة، كما سيأتي تقريرها من خلال الأدلة. والإرادة العامة هي إرادة الله جل وعلا لكل شيء مراد، لكل شيء يقع، وهذه هي التي بمعنى المشيئة. فمشيئة الله هي إرادته العامة، ولا تأتي مشيئة الله بمعنى الإرادة الخاصة. في قول الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هل اللي يراد بها الإرادة العامة أو الخاصة؟ ولما؟ افهم السؤال بقول الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهل الإرادة في هذه الآية هي إرادة عامة أو إرادة خاصة ولماذا؟ نعم، إرادة خاصة. الجواب خطأ. إرادة عامة. لماذا؟ هذا غلط. نعم، لا، ها، لا، يعني لا، هذه ليست إرادة الله أيها الإخوة، هذه إرادة شعيب عليه السلام. وبحثنا هنا في إرادة من؟ في إرادة الله. ولهذا أكدت عليكم أن تفهموا السؤال. فالآية في كلا الإرادتين فيهما إرادة شعيب عليه الصلاة والسلام. وما أريد، هذا قول من؟ قول شعيب حكاية الله عنه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ماذا نهاهم عنه؟ نهاهم عن الشرك وعن التطفيف بالمكاييل والموازين. إن أريد، الإرادة إرادة شعيب، إلا الإصلاح ما استطعت. وبحثنا وكلامنا في إرادة من؟ في إرادة الله التي هي صفته. والله جل وعلا لما كانت له إرادة وله مشيئة فهو سبحانه من أسمائه المريد، كذا؟ هل يقال من أسماء الله المريد؟ الجواب لا، لأنه مرتنا قاعدة أنه لا يؤخذ من صفات الله أسماء، فلا يقال من أسماء الله الشائي ومن أسماء الله المريد ومن أسماء الله الساخر والماكر، لأنه لا يؤخذ من الأسماء من الصفات أسماء. والقاعدة أنه يشتق من الأسماء صفات. الله رحمن، إذن له رحمة. الله سميع، له سمع. الله عليم، له علم. فقال الله جل وعلا: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الآية في قول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ففيها إثبات المشيئة لله جل وعلا، ومشيئة الله هي إرادته العامة. وقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الآيتان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة الأولى مشيئة المخلوق، لكنه أناطها وعلقها بمشيئة الخالق: إلا أن يشاء الله. فهذه المشيئة العامة، إذ لا مشيئة للمخلوق مهما كانت إلا وسبقت بها مشيئة الله وإرادته، لأن المخلوق مهما عمل فلا يخرج عن ماذا؟ عن إرادة الله ومشيئته. قال: وقول الله جل وعلا، ومثلها قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الآية في الكهف. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، قد تفعله وقد لا تفعله، قد تمضي به وقد تقصر عنه إلا أن يشاء الله. وهذا فيه أن المشيئة على الأمر المستقبلي لا بد أن تناط وتعلق بمشيئة الله. ومما جاء في بيان ذلك أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 100 أي من نسائه وسرياته تلد كل واحد منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فطاف سليمان على نسائه وسرياته وواقعهن كلهن فلم تلد إلا واحدة منهن نصف آدمي، فأدبه ربي لأنه لم يقل إن شاء الله، وأدبنا وأنبنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا يعني مستقبلا سواء بعد ساعة أو دقيقة أو بعد يوم أو بعد سنة إلا أن يشاء الله. ولهذا كل أمر في المستقبل يناط بالمشيئة، بمشيئة الله. فلو حلف حالف والله لآخذن عمره ثم لم يأخذها حنث وعليه كفارة اليمين، لكن قال والله لآخذن عمرة إن شاء الله، والله لأحجن هذا العام إن شاء الله، والله لأصلين غدا إن شاء الله، والله لأبيعن كذا إن شاء الله، ثم لم يحصل ما حلف به فإنه لا يحنث لأنه أناط الأمر بالمشيئة والله لم يشأ له ذلك. طيب الأمر الماضي هل نأتي له بالمشيئة؟ ها؟ الأمر الماضي إن أتيت إليه بالمشيئة فلا بأس، لكنه أمر وقع، صلينا، سافرنا، تقول إن شاء الله على اعتباري قد قبلت ولا ما قبلت. ولهذا لا يؤتى بالمشيئة في الأمر الماضي. الأمر الحالي كذلك. إذن المشيئة في الأمر المستقبلي الذي لا تعلمه، لأنه إذا وقع علمته أنه وقع. قال وقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية في آل عمران، ونزلت كما قال سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب ابن حزن من أهل مكة، نزلت في أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام وأن يقول لا إله إلا الله، فأبى أبو طالب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال لا هو على دين عبد المطلب، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته عمه فلم يهتدي بسببه، فأنزل الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليما له إنك لا تهدي من أحببت، ليست هدايتك لمن تحب، نعم تدعو وتبين وتعلم وترشد وتنصح وتحذر وتنذر، لكن قد يهتدي وقد لا يهتدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الشاهد ولكن الله يهدي من يشاء لعموم مشيئته سبحانه. وفي الآية إثبات لي هداية ونفي لهداية. فأما الهداية المنفية فهي هداية المخلوق، هداية التوفيق والإلهام، إنك لا تهدي أي لا تلهم وتوفق من أحببت، وهذه خاصة بالله جل وعلا، ولهذا أثبتها لنفسي بقول ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني من الهداية هداية ماذا؟ هي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة العلماء، ووظيفة الدعاة، يبينون ويرشدون وينصحون، فقد يستنصح من نصحوه وقد لا يستنصح، ولكن الله يهدي من يشاء، وفيها إثبات عموم مشيئة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فأعزموا الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري حا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلته له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
اللهم صل وسلم عليه. قال: وقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما كان هذا التبويب في بيان المشيئة والإرادة، فيناسب أن نفصل في أنواع إرادة الله سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة الله في الكتاب والسنة نوعان: إرادة عامة، ولها عند العلماء أربعة مسميات. يقال لها الإرادة العامة لأنها تعم كل شيء، هذا الاسم الأول. الاسم الثاني تسمى بالإرادة الكونية لأنها متعلقة بالكون كله، وتسمى بالإرادة الشاملة، هذا الاسم الثالث، لأنها تشمل جميع المخلوقات، وتسمى اسماً رابعاً بالإرادة إيش؟ الإرادة القدرية، لأنها تعم قضاء الله وقدره، وتسمى بالقدرية لأنها بمعنى القضاء والقدر. هذا النوع الأول، الإرادة العامة تسمى عامة وتسمى شاملة وكونية وقدرية، وهي كل إرادة في القرآن والسنة بمعنى يقدر، بمعنى القضاء والقدر. من شواهدها قول الله جل وعلا في سورة البروج: فعال لما يريد. ما معنى يريد؟ أي لما يقدر، فكل ما قدره الله فالله فاعل له. ومن شواهدها قول الله جل وعلا في الأنعام: فمن يرد الله، عندنا يرد والفعل فعل الله بمعنى يقدر، فهذه إرادة كونية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد، أي من يقدر الله إضلاله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء فلا يقبل الحق. هذا معنى قوله جل وعلا: فمن يرد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمعنى يرد يعني يقدر. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا، أي قدره. فهذه الآية من شواهد الإرادة العامة: إنما أمره إذا أراد شيئا، أي قدره أن يقول له كن فيكون. ومثله قول الله جل وعلا: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي هؤلاء الكافرين. ومعنى يريد يعني يقدر. فكل إرادة في القرآن والسنة بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية والعامة والشاملة والإرادة القدرية. النوع الثاني في إرادة الله: إرادة خاصة. لأنها تخص المكلفين الإنس والجن، وتسمى بالإرادة الشرعية لأنها تتعلق بشرع الله، وتسمى بالإرادة الدينية لأن مناطها ومتعلقها هو دين الله، وتسمى باسم الرابع إيش؟ لا تسمى بالإرادة الأمرية لتعلقها بأوامر الله ونواهيه، فما أمر الله به هذا من دينه وتسمى بالأمرية، والنهي عنه لأن ما أمر الله به نهى عن ضده، وما نهى عنه أمر بضده. نهى عن شرب الخمر، هذا أمر بعدم شربها. نهى عن الشرك، أمر بالتوحيد. وهذه الإرادة كل إرادة في القرآن والسنة بمعنى يحب. قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أبدل يريد بيقدر، يستقيم المعنى: يقدر الله بكم اليسر ولا يقدر بكم العسر، ما يستقيم. أبدلها بيحب: يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر، يستقيم المعنى؟ نعم يستقيم، فإن الله يحب اليسر لعباده ولا يحب العسر عليه. إذن هذه إرادة بمعنى يحب. قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم. يريد هنا بمعنى يقدر ولا يحب؟ بمعنى يحب، يعني يحب الله أن يبين لكم دينه، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل رسله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فهنا هذه إرادة بمعنى يحب. يريد الله ليبين لكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه إرادة بمعنى يقدر ولا بمعنى يحب؟ ها، بمعنى يحب صح، لكنها ليست إرادة الله بقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات. فمن اتبعوا الشهوات يحبون إضلال عباد الله، فقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات، هذه ليست إرادة الله وإنما إرادة المخلوقين. ما الفرق بين الإرادتين على ما سمعتم الآن في الأدلة وعلى ما عرفتم في معانيها؟ ذكر العلماء رحمهم الله أكثر من 12 فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. منها أحسنت، الإرادة الكونية والعامة لا بد من وقوعها لا محالة، لأنها معنى القضاء والقدر. والإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع. أراد الله منا الإيمان، فمن آمن تحققت إرادة الله فيه، ومن لم يؤمن لم تتحقق. هذا الفارق الأول. الإرادة الدينية تتعلق بمحبة الله، ما يحبه ويكرهه، والإرادة الكونية تتعلق بقضاء الله وقدره، لا علاقة لها بالمحبة. أراد الله طلوع الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، ليس فيها تعلق بالمحبة. أراد الله إنزال المطر، أراد الله المرض، أراد الله الموت، لا علاقة لهذه الإرادة بالمحبة. الفارق الثالث والدنيوي والعامة، إذا فعلناها ما نؤجر، لا علاقة لها بالثواب. الإرادة العامة لا بد من، لا تأتي في القرآن إلا مثبتة، فعال لما يريد، فمن يرد الله أن يهديه يريد في قول الله جل وما أمرنا إذا أردنا شيئا، وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، لا بد من تأتي مثبتة في القرآن. أما الإرادة الدينية فتأتي مثبتة ومنفية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يمكن أن تأتي الإرادة الدينية، لا يمكن أن تأتي مثبتة دائما، تأتي مثبتة ومنفية. أما الكونية فتأتي دائما مثبتة. فارق رابع أن الإرادة العامة تعم كل المخلوقات، أما الإرادة الدينية فتخص من؟ المكلفين، الإنس والجن. فإرادة الله الدينية لا علاقة لها بالجبال ولا بالسماوات ولا بالأراضين ولا بالحيوانات ولا بالأشجار ولا بالملائكة، وإنما هي خاصة بمن؟ بالمكلفين، الإنس والجن. القاعدة التي نستفيدها ها هنا أن الإرادة العامة هي بمعنى المشيئة، ولا يمكن أن تأتي المشيئة بمعنى الإرادة إيش؟ الخاصة. بمعنى الله جل وعلا هل شاء من فرعون أن يؤمن؟ هذا السؤال لا يصح بهذه الطريقة، لا يقال إن الله شاء من فرعون أن يؤمن، وإنما يقال الله جل وعلا أراد أي أحب من فرعون أن يؤمن فلم يؤمن، لأن مشيئة الله تتحقق. فالمشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية ولا تأتي بمعنى الإرادة الدينية. ثم ذكر الإمام البخاري في ترجمة في تحقيق هذه الترجمة 17 حديثا. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل، قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث ابن سعيد، عن عبد العزيز وهو عبد العزيز ابن أبي رواد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. هذا حديث أنس، وهذا الوجه انفرد به الإمام البخاري، والحديث جاء في الصحيحين لكن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ترجم عليه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بابا. أي باب؟ أين حفاظ كتاب التوحيد؟ ألم تدرسوه أو درستموه ولم تحفظوه؟ أين أهل السنة؟ أين السلفيون ولما يحفظوا كتاب التوحيد؟ وأي دعوة في انتسابهم للسنة والسلفية عندئذ؟ ترجم الشيخ عليه بابا في كتاب التوحيد قال: باب لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وأورد فيه حديث أبي هريرة هذا، وسيورده البخاري الحديث 15 أو 14. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، في رواية فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ففأفاد الحديث أنه في باب الدعاء لا تعلق الأمر بالمشيئة، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت يا ربي، أو الله يغفر لك إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله. باب الدعاء لا يعلق بالمشيئة، لأن تعليق الدعاء بالمشيئة يفيد أموراً باطلة، منها أنك غير عازم في المسألة، هذا واحد. والدعاء عزم وجزم وإناخة لحاجتك بين يدي ربك. وإذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت معناها أن الله قد يشاء وقد لا يشاء، إذن يكره ويغصب ويقهر، وهذا يتنافى مع ربوبيته ويتنافى مع كمال صفاته وأسمائه. ولهذا قال فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه ويغصبه ويقهره. وإذا علقت الدعاء بالمشيئة، وهذه المفسدة الثالثة، معناها أنك غير عازم، إن شئت ربي اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، إن شئت فارزقني وإن شئت لا ترزقني، وهذا يتنافى مع الخضوع والذلة والانكسار والعبودية من هذا الداعي إذا دعا ربه، يقابلها إذا دعا هذا الداعي غير الله. فإن كان ممن يعظم عبد القادر أو ممن يعظم الحسين أو البدوي أو الشمس تبريز أو غيرهم ودعاهم دعاهم بالإلحاح، يا سيدي عبد القادر مدد، يا بدوي هب لي ولد، يا هواري أغثني، يا سيدي عبد السلام بل أسمر فرج كربتي، لماذا لما دعا غير الله ألح ولما دعا الله علق بالمشيئة؟ لأنه قام في قلبه لما دعا غير الله بالإلحاح والذلة والانكسار، ولما علق دعاءه بمشيئة الله إن شئت ارحمني وإلا لا ترحمني، إن شئت ارزقني وإلا لا ترزقني، وهذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، بل ربما ناقض أصل التوحيد إذا لم يقم في قلبه تعظيم الله تعظيم العبادة. وبناء على ذلك لا يجوز أن تنيط الدعاء بالمشيئة، فيدرج على لسان الناس جزاك الله خير إن شاء الله، لا، جزاك الله خير دعاء ما فيها إن شاء الله، الله يرحم والديك إن شاء الله، الله يجزيك الجنة إن شاء الله، لا، لا تنط هذا الدعاء بالمشيئة. بينما الإخبار عن المستقبلات لا بد من المشيئة. يقول أخونا هناك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاد المريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، فهل هذا يعارض حديث أنس وحديث أبي هريرة؟ الجواب أن هذا لا يعارضه، لأن قوله للمريض في عيادته لا بأس طهور إن شاء الله ليس من باب الدعاء، وإنما من باب الفأل والتفاؤل والتشجيع، وهذا إخبار أو في حكم الإخبار عن إيش؟ عما يستقبله، فليس هذا دعاء وإنما هذا تفاؤل. ثم ذكر رحمه الله الحديث الثاني قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء أي تحويل لسند آخر، وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب. إذن الحديث مداره على محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، مرة يرويه عنه شعيب عن الزهري ومرة محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين. من علي بن حسين؟ ها؟ هو زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أبوه من؟ الحسين بن علي. من أمه؟ أمه فاطمة جدة، أي نعم، فاطمة جدته رضي الله عنهم. أما أمه فبنت يزدجرد ملك ساسان الذي هزم الله عز وجل بالمسلمين ملكه. علي بن الحسين عالم الحرم، الحرم النبوي، وهو ابن الحسين بن علي الذي مدحه الفرزدق بقوله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. علي بن الحسين يروي الحديث عن من؟ عن أبيه الحسين بن علي رضي الله عنهم، عن زين العابدين، وأبوه الحسين وجده علي. أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، وأصل الطرق الولوج على أهل البيت، طرق الباب عليهم ليلى، طرقه وفاطمة ليلى. أين بيت فاطمة وعلي؟ مجاور لحجرات النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة الشمالية. فقال ألا تصلون، يحثهم عليه الصلاة والسلام على قيام الليل. فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، أنفسنا أي أرواحنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. من الذي قال ذلك؟ علي رضي الله عنه. النبي أقره أو عارضه؟ أقره، وهذا موضع الشاهد، فإن شاء أن يبعثها بعثنا، ففي هذا إثبات المشيئة لله. إذن أقره النبي على هذا القول ولم يعارضه، لأنه قال حقا، وإنما عارضه لما وظف هذا الحق في غير محله. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجع عنهم حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، لم يعارضني، لم ينكر علي. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لقول علي، لم يرجع إلي بشيء صلى الله عليه وسلم. ثم سمعته وهو مدبر، أي منصرف، يضرب فخذه بيده، يتمثل بقول الله جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن عارض النبي أن عليا وظف هذه الآية في هذا الموضع، ولم يعارض معناها أن الله عز وجل لم يشأ أن يرسل أرواحهم وأنفسهم، لأنه وظف ذلك في أنه لم يصلي هو وفاطمة رضي الله عنهما، ففيها إثبات مشيئة الله جل وعلا. وجاء الحديث من وجه آخر، أن فاطمة رضي الله عنها تيبست يداها من عملها في بيتها، فرأى ذلك علي فأشار إليها أن تأتي يا رسول الله فيمدها بخادم. فجاءت فاطمة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند عائشة، فلم تجده ووجدت عائشة وأخبرتها بحاجتها. فلما رجعت وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وبحاجتها، طرقهم عليه الصلاة والسلام ليلا بعدما آووا إلى فراشهما، حتى وقف بينهما وهم على الفراش، أرادوا أن يقوموا، قال مكانكما. تقول فاطمة رضي الله عنها وإني لأجد برد أنامله في صدري، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فقال لفاطمة ولعلي رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34. كم هذه؟ 100. قال فذلك خير لكما من خادم، التسبيح والتحميد والتكبير عندما يؤوي الإنسان إلى فراشه 133 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة خير له من خادم، سواء كان الخادم مستأجر كعموم الخدم والخادمات والسائقين، أو كان الخادم مشترى وهو الرقيق. وفيه شأن ذكر الله، وأنه يغني عن نصب وتعب الدنيا. ملئت البيوت بالخدم لما تكاسل النساء واستنوق الفحل، صح؟ استنوق الفحل، صار الفحل ناقة، وإلا لو طلبت، إذا طلبت منه زوجته أن يأتيها بخادم قال أبشري أجيب 3 خدم، لكن لن تدخل بيتي إلا بعقد نكاح، ما رأيكم؟ الجواب عندكم، تقول لا أشتغل بيدي ورجلي لا تجيب ضرة. أما إذا فشخرت على كتفه ستقوده كما تقاد البهيمة. يقول عليه الصلاة والسلام لبنته التي هي قطعة منه، بضعة منه، قادر على أن يعطيها خادم ورقيقة تعمل عندها، لكن دلهم على الأكمل والأفضل إلى ذكر الله جل وعلا وتسبيحه وتهليله. ودخلت الخدم البيوت، فما النتيجة؟ أزادت الطاعة أم كثرت المصائب والبلايا؟ كما ترون، وليس من رأى كمن سمع أيها الإخوة. الشاهد منه قال إن شاء، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فأقره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدث محمد بن سنان قال حدثنا فليه قال حدث هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة زرع يفيء ورقه من حيث انتهى الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتجلة حتى يقسمها الله إذا شاء.
الشاهد من هذا قوله يقسمها الله إذا شاء، فأثبت الحديث لله مشيئة كما سبق في الآيات والأحاديث. والحديث فيه عبرة. قال البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن. وهذا الحديث فيه تنويه لفن من فنون الحديث، من فنون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فن يسمى بالأمثال النبوية، ما ساقه النبي مساق المثل لما تحته من الدلائل والعبر لمن تأمله وفتح الله لذلك مسامع قلبه في فهمه وفقهه وإدراكه. وكما في الحديث أمثال، في القرآن أمثال، وأعظم أمثال القرآن مثل التوحيد والشرك، كذلك يضرب الله الأمثال للناس ليتفكروا ويتدبروا، وهذا من وسائل التعليم النافعة. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. ما خامة الزرع؟ هو الزرع اللين، سواء كان حنطة أو شعير، خامته يلين مع الهواء، ليس عسرا، تكفأه الريح يمنة ويسرة. هل ينكسر ولا ما ينكسر؟ ما ينكسر. هذا تمثيل المؤمن من ليونته ويسره وعدم عسره وعسورته، أنه كخامة الزرع تشبيها له. ولهذا المؤمن هين لين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فعتل جواظ، عنيد، والعنيد يلين أو يكسر، ها يكسر. قال: ومثل الكافر كالأرزة صلبة، فإذا جاءت الريح الشديدة على صلبتها تكسرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كمثل الأرزة صماء معتدلة، أي مستقيمة، حتى يقسمها الله إذا شاء. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد كثير اللدد والعناد والمكابرة، الخصم كثير الخصومة. ولهذا قال الله جل وعلا عن المشركين: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن المؤمنين من عنده بعض صفات هؤلاء باللدد والخصومة والجواظ والعتل لضعف إيمانه أو لعدم إيمانه، وإذا كمل الإيمان لان المؤمن. وأحب المؤمنين الله إيش؟ ألينهم أكتافاً للمؤمنين. ومصداقه في القرآن في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بإيش؟ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أي متحننين هينين لينين، أعزة على الكافرين، أي أشدة أقوياء، لا يخافون في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا إثبات المشيئة لله، والله واسع عليم. فانظر نفسك أيها المؤمن، أأنت مثل خامة الزرع أو مثل الجذع الصلب؟ وأنت أدرى بنفسك، والله أدرى منك بك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر جزاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتيه من أشاء.
وهذا الحديث أيضا من أحاديث الأمثال النبوية الدالة على المعاني العظيمة وعلى الفقه الغزير. قال فيه البخاري: حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله. وسالم بن عبد الله ابن خالة من؟ علي بن الحسين زين العابدين. وهما علي بن الحسين وسالم بن عبد الله أبناء خالة من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر. فمحمد بن أبي بكر وابن عمر والحسين بن علي عدلاء، أي أخذوا أخوات بنات يزدجرد. أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول. أي منبر؟ منبره الذي يخطب عليه في المدينة، الذي يخطب عليه وهو في المدينة. قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أي نسبة هذه الأمة إلى الأمم التي قبلها، كما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. كأن الدنيا تنتهي بماذا؟ تنتهي بغروب الشمس، ومبدأها بالمثل بطلوع الشمس. اليهود من طلوع الفجر إلى الزوال، والنصارى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وهذا أطول مما بين العصر إلى المغرب، لكنه أقصر من أين؟ من مدة طلوع الشمس إلى الزوال. هذا نسبة هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلها، أقلهم مدة، وهم مع ذلك إذا صلحوا أكثرهم عملا، أكثرهم عملا. قال: أعطي أهل التوراة التوراة. من هم أهل التوراة؟ يشمل اليهود والنصارى، لأن النصارى مخاطبون بالتوراة، وأنزل الله الإنجيل عليهم تخفيفاً، تخفيفاً عليهم مما في التوراة من الإصر والأغلال. والتوراة تسمى عند النصارى بالعهد القديم، والإنجيل بالعهد الجديد. قال: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، أي في الجملة، حتى انتصف النهار عملوا بها. فمنهم من عمل ومنهم من أفرط، لكنها كانت شريعتهم. فمن عمل بها أعطوا قيراطاً قيراطاً، أي أجراً عظيماً. ثم أعطيتهم القرآن، لم يذكر النصارى لأنهم مخاطبون بالتوراة من جهة العموم. ثم أعطيتهم القرآن، يعني نزل عليكم وحي جديد بشرع جديد مع نبي جديد خاتم عليهم الصلاة والسلام. ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين، أقل مدة وأكثر ثوابا وأجرا. فقال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، أقل عملا منا في مدة بعثتهم وأكثر أجرا. فيقول الله جل وعلا: وهل ظلمتكم من أجركم شيء؟ هل ظلمتكم من أجركم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الشاهد: من أشاء، فالله يشاء. وفي القرآن في غير موضع: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سؤال: لماذا عظم أجر هذه الأمة بالنسبة لمن قبلهم؟ الجواب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أسباب ذلك الإيمان، فإن من يعمل مؤمناً موقناً تزداد مثوبته. وقاعدة التضعيف في الثواب مردها إلى ماذا؟ إلى تحسين العمل وإلى النية فيه. من قبلنا عندهم تعنت وعندهم عناد ولف دوران في الجملة، وإلا من أصلح منهم له الأجر العظيم عند الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بمن صبر على دينه والبلاء فيه بمن؟ بمؤمنة أهل الكتابين قبلنا. لما شكى إليه خباب وعمار رضي الله عنهم ما يجدونه من أهل مكة من التعذيب والتنكيد، قال: إنكم تستعجلون، لقد كان يؤتى بمن قبلكم فينشر بمنشار الحديد ما بين جلده وعظمه، لا يصرف ذلك عن دين الله. يشير إلى من؟ إلى مؤمنة اليهود. وكان يؤتى بمن قبلكم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، لا يصرف ذلك عن دين الله، ولكنكم تستعجلون. وكل هذا الأمر وقع في مؤمنة اليهود والنصارى لما تسلطت عليهم الجبابرة وأرادوا أن يفتنوهم عن دين الله فلم يستطيعوا. وعامة اليهود والنصارى مكذبة معاندة أهل لدد، ولهذا قال الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. شاهد: ولكن هذا فضلي أوتيه من أشاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون زماناً بالنسبة لمن قبلنا، ومدة بالنسبة لمن قبلنا. السابقون يوم القيامة أي بالعمل الصالح الذي أثابنا الله فيه أعظم مما أثاب من قبلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سرادق في خيمة، فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فازداد تكبيرهم، ما صفقوا ولا صفروا، إنما كبروا الله لما سمعوا ما يسرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا، أي هذه الأمة، ثلثي أهل الجنة. فعظم تكبير الصحابة حتى ارتجت الخيمة، ارتج السرادق. وفي حديث عمران ابن الحسين، حديث ابن عباس عن العمران ابن حسين الطويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، أناس كثيرون من كثرتهم كالسواد الذي سد الأفق، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، أي من آمن بموسى من بني إسرائيل. إذن الذين آمن بموسى كثير أو قليل؟ كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فرفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000، في رواية: ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدل على أن من آمن بنبينا وأطاعه وانقاد لحكمه وأمره ودينه أكثر مما وقع في من قبله. وزدناهم مزية أن منا 70,000 سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، مباشرة دايركت من أرض المحشر إلى الجنان. نسأل الله العظيم الواسع من فضله، لا حساب ولا عذاب. كم هؤلاء؟ ليسوا محصورين بال70,000، فإن 70,000 هنا للكثرة، عدد لا مفهوم له، لأنه من ألفاظ العقود. وللرواية الأخرى: مع فيهم 70,000 ومع كل 70,000، أي كثيرون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام عليه الصلاة والسلام فخاض فيهم الصحابة: من هؤلاء؟ وهذا يدل على عظيم رتبتهم وكبير فضلهم، همتهم عالية، لم تقنع همتهم بأن يكونوا عموم من أهل الجنة، أرادوا أن يكونوا من 70,000. فبحثوا وتناقشوا وتذاكروا، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل التوحيد أولا وفضل الهجرة ثانيا. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون، فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا التوحيد. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. الرسول ما يعلم الغيب، لكن هذا وحي الله له. فقام آخر وأبهم الآخر، لأنه لا طائل من ذكر اسمه، فقال: ادعو الله أن أكون منهم. فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب حتى ما يخرج ثالث ورابع وعاشر، ولأن هذا الذي قام لم يبلغ مبلغهم، فأدبه حسن التأديب، قال: سبقك بها عكاشة، وأغلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تكون من هؤلاء وهمتك سمت إليهم، لا مجرد الأماني، الأماني رأس مال المفاليس، المفلس همه في الأماني، إن أردت أن تكون منهم فحقق ما حققوا، قال الشيخ المجدد في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأورد فيه هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن زهري عن أبي إدريس عن إباثة بن صامت رضي الله عنه قال:
من هو أبو إدريس يا أيزات؟
الشافعي.
ها؟ هذاك محمد بن إدريس، وهنا أبو إدريس. ها؟ ترى السؤال ما هو بلك، السؤال غيرك. أبو إدريس هو الخولاني من كبار التابعين، ومحمد بن إدريس الشافعي لم يروي عنه البخاري رحمه الله في الصحيح، وإنما روى عنه في التاريخ الكبير والأوسط والأدب المفرد. نعم.
عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على ألا تشرك بالله شيئا، أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الحديث حديث عبادة من أصول الإسلام أيها الإخوة، والبخاري رواه في كتاب الإيمان في الرد على أهل الإرجاء أن صاحب الذنب دون الشرك تحت مشيئة الله كما في آخر الحديث، وأورده هنا في إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. قال البخاري: حدثنا عبد الله، وهو عبد الله بن محمد المسندي، وشيوخ البخاري عبد الله بن محمد غير شيخ، منهم الجعفي، عبد الله بن محمد الجعفي الذي ألف الرد على الجهمية، وللأسف مؤلفه لم يعثر عليه بعد، ومنهم عبد الله بن محمد المسندي. قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد الذي قيده أهل صنعاء اليمن فزوجوه ولم يغادر صنعاء، لأن قلب الرجل رقيق مع النساء. عن الزهري محمد بن إدريس محمد بن شهاب بن مسلم من الزهري عن أبي إدريس وهو الخولاني اليمني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الخزرجي الأنصاري، وعبادة ممن شهد البيعتين وكان أحد النقباء. من هو النقيب؟ المندوب عن قومه ورهطه وقت المبايعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا، لما تفاصل مع الأنصار: ارجعوا وابعثوا إلي نقباءكم، أي يقبلون المبايعة على النصرة وعلى الهجرة إليهم. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، هذه بيعة العقبة، في رهط أي من الأنصار، فقال: أبايعكم، هنا مقتضى البيعة في بيانها وإيضاحها، ليست البيعة مبهمة، أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، على التوحيد، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. والبهتان عام، يشمل الزنا ويشمل الظلم وأخذ المال بالباطل. قال: ولا تعصوني في معروف، المعروف هو المعروف الشرعي، يعني إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يأتمرون به، فإن عجزوا فلا يلحقهم زلل، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دل على أنه إذا لم يستطع لا حرج عليه، وهذا الذي وضعه الله توسعة على هذه الأمة، ولهذا قال جل وعلا في غير ما آية: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن وفى منكم، أي هذا الذي بايعني عليه، فأجره على الله، ثوابه ونواله وجزاؤه من الله ليس مني. وإذا كان الأجر على الله كيف تتصورون يكون هذا الأجر؟ قليل أو كثير؟ أعظم ما يكون كثرة، لأنه أناط الأجر بأكرم أحد وأغنى الأغنياء سبحانه وتعالى. ولهذا لا تسأل عن المضاعفة فيه، إنما شأن المضاعفة بما يقوم في قلبك من تحقيق التوحيد في هذا العمل وهذه الطاعة. إذا قال التاجر: إذا بعت لي هذه البضاعة فإن ثوابك وجزاءك عندي، إن كان التاجر كريم تظن به ماذا؟ الكثرة والزيادة، وإن كان بخيل ليس لك إلا مثل أجر أمثالك. فربي جل وعلا أغنى الأغنياء. ماذا قال لكم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية: من جرائي. إذن الصوم لم يحدد لنا نسبة مضاعفاته، لأنه إلى الله جل وعلا، وخص الصوم من بين العبادات لأن فيه معنى الإخلاص والسرية، فلا يعلم أحد بصومك حتى تخبر، ففيه معنى التوحيد، وهل صومك لله أو لغير الله. ولأن الصوم صبر اجتمع فيه أنواع الصبر، وفي القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير عد. فما أنواع الصبر المجتمعة في الصوم؟ الصبر على أقدار الله المؤلمة، كيف يكون هذا في الصوم؟ هذه ما هي مؤلمة يا أخي، هل الشهوة مؤلمة؟ سمعت واحد يقول: آه يا شهوتي. كيف اجتمع في الصبر أنواع الصبر؟ كيف اجتمع في الصوم أنواع الصبر؟
هو صوم يعتبر طاعة لله لأنه أمر، كذلك البعد عن المعاصي، ترك الحلالات، كذلك الصبر عن الجوع والعطش وكذا والصبر.
طيب أين ذلك؟ طيب فسروها لي. اجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، لأن الذي تعبدنا بالصوم من هو؟ يا أيها الذين آمنوا إيش؟ كتب عليكم الصيام، فالذي فرضه وكتبه وقطع به هو الله، فهو صبر على طاعة الله. صبر عن معصية الله، لو أفطرت أو أكلت أو شربت يراك أحد؟ لا، فأنت تصبر نفسك وتجاهدها على طاعة الله فلا تعصه، ففيه صبر للنفس عن معصية الله، وهو صبر على أقدار الله. كيف ذلك؟ المؤمن صائم وافق صيامه في الشتاء، يقصر فيه النهار ويطول فيه الليل، ويعظم حاجته للطعام الذي فيه القوة والطاقة، وهو صائم لو وافق صيامه الصيف في قيظه وحره، طال فيه النهار وقصر الليل، هو صائم شهر الله، وافق حرا في حره أو بردا في برده، وهذا صبره على أقدار الله. قال: فمن وفى من ذلك شيئا فأجره على الله، أي ثوابه ونواله عند الله، الله يثيبه ولا يبخسه بل يضاعفه له أضعافا. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه الكبائر، فأخذ به في الدنيا، أي عوقب به في الدنيا، سرق فقطعت يده، زنى فإيش؟ بس يضرب بس يجلد. إذا زنى وهو غير محصن يجلد 100 ويغرب عام، وإذا زنى وهو محصن فشرعه في الله ماذا؟ يرجم بالحجارة حتى يموت. طيب حقوق الإنسان تقول ذي وحشية، نقول وهل السماحة في الفجور والزنا؟ دين الله، رضيتم ولا ما رضيتم؟ ومن أصاب من ذلك شيئا، شرب الخمر يجلد، فأصاب من ذلك فأصيب به في الدنيا أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة. ومنه أخذ العلماء قاعدة أن الحدود كفارات، فمن أصاب حدا وعوقب به هذا كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا أي ومات ولم يقم عليه الحد، إذن مات على ذنب، على معصية، على كبيرة، قال فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بهذه المعصية وهذه الكبيرة وإن شاء رحمه. وهذا أصل أهل السنة، أن أهل الكبائر والذنوب إذا ماتوا منها وهم غير تائبين فإنهم في النار لا يخلدون. قال الطحاوي أبو جعفر الوراق في عقيدته: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. فحكموا إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب هنا في الحديث قال ألا تشركوا بالله شيئا، إذا أشرك هل يدخل تحت هذا؟ نقول جاءت النصوص الأخرى مقيدة لهذا العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأحاديث والنصوص يرد بعضها إلى بعض. أهل الأهوى وأهل البدع منهجهم المضطرد، يأخذ النص الذي يريد ويهمل غيره. فالوعيدية خوارج ومعتزلة أخذوا نصوص الوعيد والزجر والتهديد وأهملوا نصوص الوعد والثواب. قابلتهم المرجئة فأخذوا نصوص الرجاء والثواب وأهملوا نصوص الوعد. ووفق الله وسدد أهل الإيمان أهل السنة فأخذوا بالنصوص جميعا وسلموا في دينهم وفي منهجهم وانقادوا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الثبات على دينه والاستقامة على سنة نبيه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن لا يجعل مآلنا ولا خاتمتنا إلى شقاوة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. ونقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم على رسول الله. في أسئلة اليوم؟ ها؟ إيه. الذي عنده سؤال يكتبه. سائل يقول: ما معنى غسيل الأموال؟ غسيل الأموال تجمع فلوسك وتحطها في الغسالة وتشغلها عليها حتى لا يبقى منها شيء. غسيل الأموال يا أخواني هذه من بلايا هذا الزمان، في من كانت مكاسبه محرمة، أموال من نتاج المخدرات، من نتاج التهريب، من نتاج الإرهاب المذموم. فحتى تدرج عند الناس يشتري بها أشياء مباحة، مزارع، أراضي، عقارات، قالوا هذا غسل ماله، أي المال الوسخ في كسبه ويجرم عليه شرعا ونظاما، غسله بأن جعله بشيء مباح. هذا هو خلاصة غسيل الأموال، وهو حرام. سائل يقول: ما الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟ الفرق في التعبير فقط، إن شاء الله تعليق للأمر بالمشيئة، وبإذن الله تعليق للأمر بإذنه الكوني، هذا في التعبير. أما في المعنى فلا فرق بينهما، كلاهما يؤولان إلى نتيجة واحدة، والله أعلم. الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هل هي في الحرم فقط أم في مكة؟ الصلاة في مكة أو في الحرم بمئة ألف بشرط، ماذا؟ أن يقبلها الله منك، فلا يغرنك الشيطان ويلعب عليك، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، تهتم للمضاعفة وأنت ضيعت الصلاة لم تقمها. اضمن أن الله يقبل منك صلاتك وأنا أضمن لك المضاعفة. أما تهتم للمضاعفة وتبذل فيها وسعك ولا تصحح الصلاة في نيتك وفي أدائها، ما ينفعك. وأبشر أهل الإسلام، فإن هذا الفضل في جميع مكة مما هو داخل حدود الحرم، المضاعفة بمئة ألف إذا قبلها الله في جميع مكة، صليت فيها فرضا أو نافلة، حتى صلاة الجنازة إن قبلها الله منك فهي مضاعفة. وهذا قول جماهير العلماء، وهو القول الراجح والصحيح دليلا ونظرا. والصلاة في مسجد الكعبة الذي نحن فيه أفضل من عموم الصلاة في مكة لاشتماله على البيت العتيق، إذن فيه أفضلية أخرى لاشتماله على البيت العتيق. أما المضاعفة ففي جميع مساجد مكة وجميع ما هو داخل الحرم حتى في البيوت. وأبشروا وبشروا نساءكم أن صلاة المرأة في بيتها سواء في بيتها في مكة أفضل لها من صلاتها عند الحجر الأسود. أعيدها مرة ثانية، صلاة المرأة في بيتها في مكة في حجرتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قد يقول قائل: جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. وجاء في لفظ مسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه. أفلا يحمل هذا اللفظ العام على اللفظ الخاص؟ نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد الكعبة هو من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فأخص وصف لمكة ما هو؟ الكعبة. أخص أوصافها الذي تختص به اشتمالها على بيت الله الحرام. ولهذا قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده من أين؟ من المسجد الحرام. والنبي أسري بها من أين؟ من بيت أم هانئ في شعب أبي طالب قريب من الغزة. إذن كل مكة مسجد الحرام. وقال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز ندخل الكافر العزيزية والرصيفة والعمرة؟ يجوز؟ ما يجوز، كلها حرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الحديبية، متى عام الحديبية؟ أنت ها؟ متى عام الحديبية؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ها افزع له، ها عجل الرجال بيجاوب، ها في السنة السادسة، والله تستاهل جائزة، عطه في السنة السادسة. فمنعته قريش، أين بقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ على حد الحرم في الحديبية، سمى الشميسي، فكان إذا حضرت الصلاة يدنو أين يصلي؟ داخل حدود الحرم، وإذا خرج من صلاته رجع إلى مكانه. لماذا خص الصلاة في الحرم؟ طلباً للمضاعفة. أبلغ من ذلك حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، متى خرج من المدينة؟ لست بقين من ذي القعدة، يعني في 24 من ذي القعدة. متى وصل مكة؟ في 3 من ذي الحجة، فبات بذي طوى يعني جرول، ودخل الحرم في صبيحة 4 من ذي الحجة. طاف وسعى وقص وأمر أصحابه أن يقصروا. أين ذهب بعد ذلك؟ ذهب للفندق. أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فعل ذلك؟ وين راح يا أخواني؟ أين كان سكنه؟ في برج الملك عبد العزيز؟ أول الحرم ولا آخر الحرم؟ غلط غلط، رجع المدينة حتى جاء يوم الحج، ثم رجع إلى مكة وحج. لله دركم يا أخواني. وصل في 4 فطاف وسعى وأمر أصحابه ممن لم يسوقوا الهدي أن يقصروا. أين ذهب بعد ذلك؟ ذهب إلى ميناء؟ لا. الغزوة؟ ذهب إلى الأبطح يا أخواني، الأبطح قريب من مقبرة المعلات، تسمى الآن بالغزة. نزل هو ومعه الجم الغفير 30,000 أو أكثر، وكان يصلي في موضعه الرباعية 2. موضعه داخل مكة ولا خارج مكة؟ داخل مكة. لو كانت الصلاة في موضعه غير مضاعفة، أيحرم نفسه وأمته هذا الخير؟ والكعبة تبعد عنه نحو من كم؟ 500 متر. يمكن هذا؟ ما يمكن. دل على أن مكانه حرم وأن الصلاة فيه مضاعفة، وهذا قول جماهير العلماء، وهو الذي يصححه ويرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والله أعلم. يقول: هل ماء زمزم تفقد بركته بعد خروجه من مكة؟ وهل مكة فيها إشعاع، ما خرج منها ذهبت بركته؟ لا يا أخي، تبقى لزمزم خاصية وبركته، سواء شرب هنا ولا شرب في أقصاء الدنيا. لكن الشأن ليس في هذا، الشأن في اعتقادك أنت في زمزم. ومن الناس من يعتقد في زمزم اعتقادا شركيا، فيعتقد أن زمزم ينفعه ويضره، كالذي اعتقد في الحجر والشجر والشمس والقمر والقبر والضريح أنه ينفع ويضره. هذا أشرك زمزم مع الله. ويقابلهم من لا يرى لزمزم أي قيمة، ماء كسائر المياه بل أردأ منه للملوحة والمرارة فيه. وأهل الإيمان اعتقدوا أن زمزم ماء، أن زمزم ماء مبارك حل الله فيه البركة، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. والحديث فيه خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. هل تجوز العمرة عن الميت؟ نعم، تجوز العمرة والحج فرضاً أو استحباباً عن الميت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك حج أكنت قاضية؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. ولعموم حديث أبي رزين العقيلي عند 5: حج عن أبيك واعتمر. فيجوز عن الحي ويجوز عن الميت، الحي العاجز، أما القادر لا. وليس العاجز عجزا ماليا، إنما عجز بدني، العجز البدني. والذي جاءت السنة به مما ينفع الميت من عمل الحي ستة أشياء: أعظمها الدعاء وهو أيسرها على الحي وأنفعها للميت، ثانياً الصدقة، إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قالها سعد رضي الله عنه، قال تصدق عن أمك، أخرجاه في الصحيحين. ثالثاً الحج فرضاً أو نافلة، رابعاً العمرة فرضاً أو نافلة، وسمعتم أحاديثها. خامساً قضاء الديون، فهذا ينتفع به الميت من عمل الحي، لحديث أبي هريرة عن أبي قتادة رضي الله عنه لما تحمل الدينارين عن الميت، أخرجاه في الصحيحين. سادساً صيام الواجب عن الميت، لما في الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم، أي وجب عليه صوم إما من رمضان أو من قضائه أو من الكفارات، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، دل على أنه ينتفع الميت بصيام وليه عنه، والله أعلم. يقول: زوجة أخي أرضعت ولدي رضعة واحدة، فهل يجوز الزواج بينهم؟ أولاً تأكد هل هي رضعة واحدة أو يوم واحد. أكثر ما يردنا في هذا الإشكال في أن لا يضبط المرضعون عدد الرضعات، أن لا يضبط عدد الرضعات، وأنا سأمشي مع السائل بناء على سؤاله. إن كان رضعة واحدة فقط ليست ثانية ولا ثالثة فلا تحرم هذه الرضعة، ويجوز أن ينكح ابنك بنتهم. وإن كان ابنك رضع من زوجة أخيك خمس رضعات مشبعات على الصحيح فصار ابنا لهم من الرضاعة، والمرضعة زوجته، واللبن لمن؟ للفحل. ولهذا لو كان لأخيك أربع زوجات فإنه يحرم بهذه الرضاعات الخمس المشبعات جميع ذريته، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والرضاعة شأنها عظيم في انتشارها، لكن أهم شيء اضبطوا عدد الرضاعات. وأكثر ما يردنا من الاستشكالات في أنهم لا يضبطون عدد الرضاعات، والله يقولون وسمعنا وقالت، إذا أوردوا هذا الشك والتردد أرجعناهم للمحكمة الشرعية حتى يثبتوا عدد الرضاعات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله بعد الظهر وبعد العصر، والله ولي التوفيق.